إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم السلام. أما بعد، فمن أروع النصائح وأبقاها وأصدقها وأوفاها نصيحة الأب وموعظته لابنه، فإنها تظل في قلب الابن الصالح لفترة طويلة. فكيف إذا كان الأب مضربا للحكمة، مضربا للحنكة والحكمة، ومأرزا للتوجيه والنصيحة، فإن الأمر يكون أعظم من ذلك. أمامنا أب صالح وولي من الأولياء، ذكر اسمه في القرآن وذكرت وصيته الجامعة المانعة لابنه، ألا وهو لقمان. لقمان عليه الرحمة والرضوان والسلام، وهو من أولياء الله الصالحين، اجتباه الله جل جلاله وهداه، وكان من أرض السودان وذهب لفلسطين ودخل في جيوش داود عليه الصلاة والسلام، وكان عبدا كثير التفكير، حسن النظر، كثير الصمت، أحب الله جل جلاله فأحبه الله سبحانه وتعالى، فمن عليه بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في سورة سميت باسم لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة التي رأسها تقوى الله جل جلاله ومخافته، فإن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، وتقوى الله جل جلاله هو أعظم ما يحتكم له المرء، وهو أعظم حكمة في هذه الحياة الدنيا. آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فكان الأمر من الله جل جلاله لما امتن على لقمان أن يأمره بشكر الله جل جلاله. والشكر لله على ثلاثة أنواع: شكر باللسان، وشكر بالقلب والجنان، وشكر بالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. ولذلك كان من شكر لقمان لربه جل جلاله أن أصبح داعية إلى ربه سبحانه وتعالى، ولما هداه الله إلى الحق والنور أخذ يدعو قومه، وأخذ يوصبنه ويعظه ويزجره حتى استقام على التوحيد، وكان ولده على غير ذلك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ويبين له ويزجره، كانت أول وصية وأعظم وصية له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله جل جلاله، لا تجعل مع الله ندا في عبادته، لا تدعو مع الله غيره، لا تلتجئ إلى غير الله جل جلاله. والدعاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم هو العبادة. ولما أنزل الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وفرقوا لأجل ذلك فرقا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن يجعل الإنسان مع الله جل جلاله ندا يتوجه إليه ويسأله، ومنه الاستغاثة، ومنه الطواف على القبور والاستغاثة بالمقبور. والشرك منه شركان: شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وشرك أصغر يصل به إلى درجات الفسق، درجات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الشرك يجري في أمة محمد كما كدبيب النملة السوداء على الحصاة السوداء في ظلمة الليل، فهو خفيف يدخل ويلج إلى القلب من حيث لا يشعر الإنسان. ثم يذكر الله وصية، وهذا أمر الله دائما إذا ذكر حقه، ذكر حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا لما كان التوجيه من لقمان لابنه ألا يشرك بالله، جاء التوجيه من الله جل جلاله بالأمر ببر الوالدين بعد أمر لقمان بأن يوحد الله جل جلاله. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. إذن الحق الثاني للأم، الحق بعد الله جل جلاله في الرعاية بعد طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للأم، ثم يليه بعد ذلك يليها بعد ذلك الأب. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم بين الله جل جلاله أنه ربما يتعرض الإنسان بضغوط شديدة من والديه على أن يوصلانه إلى طريق الخطأ وطريق الضلال والغواية وطريق الشرك والكفر بالله. قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قيل كانت نزلت في سعد رضي الله عنه، قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت وقد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها وقد رق لها رضي الله عنها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فأكلت. وفي ذلك قال سبحانه وفي مثل ذلك قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا طاعة لمخلوق كائن من كان في معصية الخالق جل جلاله. ثم يوصي لقمان عليه الرحمة والرضوان والسلام ابنه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وانظر كيف أمر لقمان ابنه بمراقبة الله جل جلاله، وهو من أعظم تربية الابن أنك تعظه في مراقبة الله جل جلاله، فإذا خلا به الدهر يوما كان مراقبا لله جل جلاله. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل لا تكاد ترى، فتكن في صخرة، يعني في صخرة صماء داخل صخرة محكمة، وقيل غير ذلك، قيل صخرة في أسفل الأرض. والصحيح والراجح أن المراد بها صخرة، لو كانت في صخرة مصمتة داخل صخرة مصمتة فإن الله عز وجل يعلم بها ويأتي بها سبحانه وتعالى. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا يضيع عند الله شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك الأعرابي لما سمع هاتين الآيتين قال كفتني الذرتان كفتني الذرتان. ثم قال يا بني يا بني، لما بين له العقائد وعلق قلبه بالله جل جلاله بالتوحيد انتقل لعمل الجوارح. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، هي عمود الدين، وهي التوجه لرب العالمين والذل له والإخبات إليه سبحانه وتعالى. فتحقيق العبودية والتوحيد لله هو أن تذل له وتركع له وأن تستغيث به وتسأله وأنت على ذل له سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة بحدودها وفروضها وأوقاتها. وهكذا امتدح الله جل جلاله إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. فمن منا اليوم من يأمر أولاده بالصلاة؟ ربما رحمهم أو أشفق عليهم أن لا يقعدهم للصلاة شفقة عليهم، ولكنه تجده حريصا على أن يقعدهم لأمر دنياهم، لأمر دراستهم، فتجده مجتهدا على ذلك. ولكن إذا جاءت مثل صلاة الفجر فإنه يفرط فيها، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبناءكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال رضي الله عنه ورحمه، قال الله عز وجل عن قوله وأمر بالمعروف بحسب استطاعتك. كل واحد منا قد أمر أن يأمر بالمعروف فيما تعارف فيه الناس على طاعة الله جل جلاله ورضوانه ورحمته، فتأمر بالمعروف على قدر استطاعتك. فذلك الإنسان العالم يجب أن يوصي بالمعروف فيما أعطاه الله من علم، وذلك الداعية يجب أن يوصل رسالته في كل طريق يستطيع إليه، وذلك الإنسان العامي يستطيع أن يأمر بالمعروف فيما استطاع عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصايا جامعة مانعة، حتى عدها بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. قال سبحانه عن قوله، عن قول لقمان وانهى عن المنكر بحسب طاقتك وجهادك واجتهادك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم على أنها ثلاثة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا خاص بالحاكم أو نائبه أو بالوالد على ولده، وأما الناس فليس لهم ذلك أن يمدوا أيديهم وإلا لحصلت في ذلك الفتنة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، وهذا يقدر عليه كل أحد، فإن لم يستطع على الأقل أن ينكر بقلبه، فمن لم يستطع فلينكر بقلبه، فلينكر على ذلك بقلبه ويتمعر وجهه إذا رأى معصية الله جل جلاله، وذلك قال صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان. استغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحين أمر لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجلد على أمر الطاعة قال له واصبر على ما أصابك. وهذا شأن كل إنسان يدعو إلى الله. قال الله جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيصبرون فيما بلغوا عن دين الله جل جلاله، ويصبرون ويجاهدوا على ذلك. واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لأن كل آمر بالمعروف أو ناه عن المنكر لا بد أن يصاب ببلاء ومكاره من خلف ذلك، فيصبر على ذلك. وكذلك الصبر كما الصبر عندنا أنواع في هذه الحياة، منها صبر على طاعة الله، ومنها صبر عن معصية الله، ومنها صبر على أقدار الله جل جلاله المؤلمة، لأن ذلك من الرضا بالقدر. قال ابن عباس رضي الله عنه من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره. قال لقمان ولا تصعر خدك للناس، لا تعرض عنهم، لا تتجاهلهم، لا تتكبر في نفسك، لا تتكبر في نفسك عنهم. وتصعير الوجه تمييل الوجه، وهذا واضح من بعض المتكبرين، إذا نظر اشمأز من الناس وبان ذلك في وجهه، وذلك من أعظم الأخلاق، وذلك من أسوأ الأخلاق عند الله جل جلاله. ولا تصعر خدك للناس، ومن الكبر أيضا ولا تمشي في الأرض مراحا، متكبرا جبارا، فأنت من هذه الأرض التي فأنت من هذه الأرض قد خلقك الله جل جلاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لست بشيء، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وغدا ستحمل إلى التراب ويأكلك الدود. لست بشيء، إنما أنت مخلوق مخلوقات الله جل جلاله، وخلق السماوات والأرض هي أعظم عند الله من خلقك، ولكن الله امتن لك فأعطاك وأنعم عليك بالعقل، فحق عليك أن تشكره. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. ولا تمشي في الأرض مرحا، استدل بها بعض أهل العلم رحمه الله تعالى على تحريم الصيد وغيره من الملاهي بغير حاجة، ويكون فيه ضررا على الناس، مثل من يصطاد بعض الصيد ويلهو به ويمرح فقط لهوا ولا يأكل منه. قال لقمان: واقصد في مشيك، يعني ليس بالبطيء ولا السريع. وكان صلى الله عليه وسلم مشه كأنما ينحط من صبب، متقارب الخطى صلى الله عليه وسلم، ويرفع رجليه لا يسحبهما تسحيبا، ولا يسرع سرعة شديدة، ولا يبطئ في ذلك تبطئ الموتى، بل يمشي بين ذلك. واقصد في مشيك، وهو يدل على الأنات ويدل على العقل. واغضض من صوتك، يعني لا تبالغ في الكلام، ولا ترفعه رفعا شديدا ولا تخفضه، وإنما بين ذلك. ثم أخبر الله عز وجل قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فغاية من رفع صوته إنما تشبه بالحمار، إنما تشبه بالحمار. وقد نهانا الله جل جلاله أن نتشبه بالحمير، كيف والحمير تنهق عندما ترى الشيطان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وغالب من يرفع صوته يرفعه غضبا، ويستشيطه الشيطان على ذلك. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام، ويقيل عثرتنا، ويغفر زلتنا، ويقيل عثرتنا. نسأله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويحفظ علينا بلادنا وعقيدتنا وأمننا وإيماننا، ويصلح ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ويهديهم للحق والتقوى. ونسأله بمنه وكرمه أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان، وفي ليبيا وتونس ومصر واليمن. اللهم الطف بأحبتنا في الشام وأفريقيا وأراكان، اجعل لهم منهم من فرجا قريبا، وعليك بعدوك وعدوهم فإنه لا يعجزك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة والجبروت. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا صحا طبقا، مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بإساءتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا.